السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو المجلس 2 من مجالس التعليق والشرح على متن القواعد 4 لشيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميم النجدي رحمه الله. وقد انتهى بنا المقام إلى الكلام على القاعدة الأولى وإلى طرف منها، وهو ما ذكره من الدليل الدال على أن شركهم كان في زعمهم اتخاذ القربة. وهذه القاعدة تضمنت أن شرك المشركين إنما هو في طلب القربة وفي طلب الشفاعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال: فأخبر تعالى عن المشركين أنهم كانوا يقرون بأن خالق العالم واحد مع اتخاذهم آلهة من دونه سبحانه، يتخذونهم شفعاء إليه ويتقربون بهم إليه. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبهذا يعلم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد ذكر هذين الأمرين، وقد ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قبله. قال عليه رحمة الله: ودليل الشفاعة. وقبل الخوض في الكلام على الشفاعة، نريد أن نتعرف هل هناك فرق بين القربة وبين الشفاعة من جهة العموم والخصوص. القربة أعم من الشفاعة. القربة كل ما يتقرب به إلى المتقرب إليه، ومن جنس ما يتقرب به إليه الشفاعة التي هي نوع طلب من الشافع إلى المشفوع إليه. هذا هو الفرق بين القربة وبين الشفاعة. فالشفاعة أخص لأنها نوع دعاء، والقربة أعم. قال رحمه الله: ودليل الشفاعة، أي والدليل الدال على أن شرك المشركين كان في زعمهم أنهم يطلبون الشفاعة من هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، أن تشفع لهم إلى الله جل وعلا، لأن الشفاعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر أو الوتر، وهما لغتان وبهما قرأ القراء رحمهم الله تعالى. فهي أن يضم صوت إلى صوت ليشفع عند المشفوع إليه. وهذا حقيقة الشفاعة. وعلى هذا فالشفاعة نوع من الدعاء. فإن قلت كما قال أحد السائلين في الدرس الماضي أو في درس الليلة البارحة: ما الفرق بين التوسل وبين الشفاعة إذا كانت الشفاعة دعاء؟ هذا الأمر يخلط فيه كثير من الناس، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وغفر له، بمعنى أنهم يجعلون الشفاعة أو يجعلون التوسل هو الشفاعة. وما الفرق بينهما إذن؟ التوسل لا يكون فيه شافع، لا يكون فيه شافع يدعو للمشفوع له، والشفاعة يكون فيها شافع يدعو لهذا المشفوع له. وكثير من العامة يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل، يقول شيخ الإسلام كثير من العامة يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل، فيقول أحدهم: اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان، أين توسل به؟ ويقولون لمن توسل في دعائه لنبي أو غيره قد تشفع به من غير أن يكون المستشفع أو المستشفع به شفع له ولا دعا له، بل وقد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له. وهذا ليس لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة، بل ولا هو لغة العرب، فإن الاستشفاع طلب الشفاعة، والشافع هو الذي يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه. هذا هو معنى أو الفرق الدقيق بين التوسل وبين الشفاعة. المتوسل يتوسل بمن لا وجود له أو بمن هو غائب، الشافع يستشفع بمن هو موجود. الصحابة كانوا يستشفعون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل الدال على أن شرك المشركين كان في طلب الشفاعة؟ قال المصنف: قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي هؤلاء هم الذين نستشفع بهم عند الله ونجعلهم شفعاء لنا عند الله تبارك وتعالى. وهم يعلمون أن هؤلاء الشفعاء لا يضرون ولا ينفعون ولا يعطون ولا يمنعون، ولكن اتخذوهم شفعاء بزعمهم عند الله تعالى. وقد ذكرنا في شرح الثلاثة الأصول أن شرك المشركين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التوسل والوسيلة وفي غيره من كتبه، راجع إلى نوعين من الشرك: إلى شرك الكواكب، إلى الشرك في الكواكب والأجرام السماوية، وهو شرك قوم إبراهيم، والثاني إلى الشرك في الصالحين وعبادتهم، وهو شرك قوم نوح. وهؤلاء المتأخرون من العرب جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين الشرك في صور هذه التماثيل، وهذا الغالب فيهم، وبعضهم كان يعبد النجوم والكواكب ويصور صورها. فهذا دليل ظاهر على أن الله تبارك وتعالى جعل طلبهم للشفاعة من هذه الآلهة جعله عبادة لهم، فقال: ويعبدون من دون الله. ومن دون الله هذه في القرآن تأتي ويراد بها عبادة غير الله استقلالا، بمعنى أنه يعبد غير الله ولا يعبد الله تعالى، ولا يلتفت بقلبه إلى الله ولا بعبادته إلى الله، وتأتي ويكون معناها عبادة الله وعبادة غيره معه، وكل هذا اتخاذ، وكل هذا شرك بالله. قال المصنف رحمه الله: والشفاعة شفاعتان. الشفاعة شفاعتان يعني في نصوص الكتاب والسنة، وهذا الذي سيذكره المصنف رحمه الله مأخوذ على التقريب بنصه وفصه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات وفي كتاب الصفدية. يقول: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية يعني نفتها نصوص القرآن، وشفاعة مثبتة يعني أثبتتها نصوص القرآن. ولما ذكر هذين النوعين أراد أن يعرف لك أو أن يضبط لك كل نوع من هذين النوعين، فقال: فالشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية ما تعرفها؟ ما حقيقتها؟ قال: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ضع على هذا الضابط خطا واحفظ هذا الضابط حفظا متقنا، وإن كنت قد حفظت القواعد الأربع، لأنه سيجري معك في كل ما هو شرك بالله تعالى من جنس ما يقيد فيه المقدرة من المطلوب منه، كالاستغاثة. فتقول: الاستغاثة ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاستعانة ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا الضابط نافع وجامع للشرك أو لأنواع الشرك، في باب الاستعانة، الاستعاذة، الاستغاثة، الشفاعة، وهكذا. قال: والدليل الدال على هذه الشفاعة المنفية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فنفى الله تبارك وتعالى الشفاعة، لكنه نفاها عن الكافرين، فقال: والكافرون هم الظالمون. لماذا؟ لأن هذه الشفاعة التي يزعمونها ويدعونها في آلهتهم، ويزعمون أن آلهتهم تملكها في الدنيا وتملكها في الآخرة، نفاها الرب جل وعلا، فقال: ولا شفاعة. فليس لهم شفاعة وليس لهم شفعاء، فهذه الشفاعة منفية، وهي الشفاعة الشركية. الشفاعة الشركية منفية، لا وجود لها، لا حقيقة لها، وإن طلبها المشركون وإن زعموها. قال رحمه الله: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. هذه هي الشفاعة المثبتة، وهذا هو التوحيد، وهذا تعريف العبادة وتعريف الاستغاثة وتعريف الاستعانة. فتقول: الاستعانة هي التي تطلب من الله، يعني استعانة العبادة والتوحيد. فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. لماذا تطلب من الله؟ لأن الله جل وعلا قال: قل لله الشفاعة جميعا، وقدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر، يعني قدم الجار والمجرور. فالشفاعة لله، فإذا كانت لله ملكا فإنها لا تطلب إلا من الله. لكن هذه الشفاعة إذا قام بها الشافع فإنه لا يقوم بها استقلالا ولا يملكها استقلالا، بل هي من كرم الله لذلك الشافع. فالذي يكرم بالشفاعة هو الله، فقال: والشافع مكرم أو مكرم، بأي شيء بالشفاعة. فهذا الشافع وإن كان شافعا شرعا وممن جعله الله من الشفعاء الشفاعة المثبتة الشرعية، فإن هذه الشفاعة إنما هي إكرام من الله أكرمه بها. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. وهنا جمع شرطي الشفاعة: الإذن للشافع، وكما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والرضا عن المشفوع. قال والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله. والذي رضي الله قوله وعمله هو الموحد، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة: من أحق الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا دليل الرضا، وكما قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا منهما شرطا الشفاعة: الإذن للشافع لأن يشفع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والرضا عن المشفوع ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبهذا ختم المصنف رحمه الله تعالى الكلام على القاعدة الثانية. ولما فرغ منها يستعرض في ذهنك، أو تستعرض أنت في ذهنك شبهة أو سؤالا، وهو: إذا كان شرك الأولين في القربة والشفاعة، فإنهم كانوا يطلبون هذا في الجاهلية العرب، يعني في الجاهلية من العرب وغيرهم، يطلبونها في الأصنام التي صوروها للصالحين. ومن هنا قال بعض الجهال وبعض المغرضين وبعض مرضى القلوب وبعض المشركين: إن الآيات الواردة في الشرك إنما هي في من عبد الأصنام، ومن عبد الأوثان، ومن عبد الأحجار والأشجار. أما من اتخذ الصالحين كعيسى والملائكة وجميع الرسل والأنبياء والعلماء فإنه لا يكون مشركا، قالوها وكتبوها في كتبهم: المشرك هو من عبد الأصنام والأحجار والأشجار والأوثان. أما من تقرب بالصالحين من الأنبياء والمرسلين فإنه لا يكون مشركا. فأراد المصنف أن يبطل هذه القاعدة، وأن يبطل هذه الشبهة، وأن المشركين الذين أشركوا في عبادة الله تبارك وتعالى، وإن تنوعت صور من أشركوهم بالله تعالى، فإن هذا لا يخرجهم عن إطلاق حكم الكفر والشرك عليهم. فليس الشرك مختصا بالأشجار والأحجار، بل كل من عبد غير الله تعالى فإنه مشرك كافر. فقال رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم أو في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. ثم ذكر الأدلة على ذلك. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة جليلة، تفهمك أن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، كما يقول العلامة المعلمي عليه رحمة الله ومغفرته. فإن بعض الناس ربما اتخذ بعض الصالحين أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو الرسل معبودين من دون الله تبارك وتعالى، يصرف لهم أنواع العبادات من النذر والذبح والاستغاثة والدعاء والتبرك وما أشبه ذلك، والاستعاذة وما أشبه ذلك. فالمصنف رحمه الله يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم. بعض أهل العلم يقول الكفر ملة واحدة. نعم، الكفر ملة واحدة من جهة كونه كفرا، لكن الكفر شعب والكفر ملل من ناحية أخرى. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التوسل والوسيلة يقول بأن الكفر شعب كما أن الإيمان شعب. ولهذا قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. فالكفر ملله كثيرة متنوعة، والجامع لهذا هو الضابط الذي ذكره لك شيخ الإسلام رحمه الله، يعني ابن عبد الوهاب في الثلاثة الأصول، وقلنا لك لا بد وأن تركز عليه، وهو أن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ثم استدل بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فعلم من هذا أنه لا فرق في جهة العبادة بين المعبودين، فمن عبد شجرا أو عبد حجرا كمن عبد ملكا أو نبيا مرسلا من جهة العبادة. المعبودون لا يستوون عند الله كما مر معنا في الثلاثة الأصول، من عبد وهو راض. فهنا يقول المصنف ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، يعني في عبادتهم وفي معبوديهم، فلم يعبدوا إلها واحدا دون الله جل وعلا. في البخاري عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وفيها 360 صنما، فيها 360 صنما، فقال منهم من يعبد الملائكة، عدلوها في النسخة التي عندكم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. كل هؤلاء، كل هذه عبدت من دون الله تعالى ولها عابدون يعبدونها. قال رحمه الله وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والقتال فرع عن التكفير، ولهذا ذكرت لك في القاعدة الأولى يعني القتال الكفار، أما القتل فقد يقتل المسلم، وقد لهذا ذكرنا في القاعدة الأولى أن الكفار الذين قاتلهم، فجمع بين هذين الأمرين بين القتل أو القتال وبين الكفر. فقال وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم من جهة إقامة الحكم الشرعي عليهم. والمقصود هم المقاتلون أو المقاتلون بالأصح، وإلا فإنه قد نهى عن قتل الوليد والراهب في صومعته والمرأة والشيخ الكبير، ولكن هؤلاء أيضا لا بد من إدخالهم في حكم الإسلام بإعطاء الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه خيارات الإسلام، إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يعطي الجزية وإما أن يقاتل، هذا حكم الله في الكفار. أما الجزية فلا فرق فيها، ولكن القتال إنما يكون لمن كان حربيا كما هو معلوم، فأهل الذمة لا يقاتلون، أهل العهد لا يقاتلون، على تفاصيل ليس هذا محلها. قال ولم يفرق بينهم، والدليل الدال على أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل جميع الكفار
قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فقع في بعض النسخ ويكون الدين لله، هذه آية البقرة والتي هنا آية الأنفال، فالأمر في هذا سهل. فالله عز وجل قال وقاتلوهم، وكما قال في آية التوبة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هنا قال حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا تقع الفتنة. قال العلماء والمراد بالفتنة الشرك والكفر، بمعنى أنهم إذا تركوا حملوا الناس على الشرك وعلى الكفر فتقع الفتنة، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل كما في الآيات الأخرى. ومتى لا تكون الفتنة؟ إذا كان الدين كله لله، لهذا قال الرب جل وعلا ويكون الدين كله لله، أي العبادة، العبادة والطاعة وامتثال الأوامر والنواهي، وهذه هي الغاية من قتال الكفار كما ذكرنا في جوابات أسئلة الدرس الماضي. ليس من مقصود الشريعة قتل الكفار لمجرد قتلهم، وإنما ليكون الدين كله لله. لهذا جاء في الصحيحين في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى ذكر دليل كل واحد مما مضى من أنهم سموا عابدين وسموا مشركين بسبب عبادتهم لهذه المعبودات، وليس مختصا بالأشجار والأحجار. فقال ودليل الشمس والقمر، أي الدليل الدال على أن من عبد الشمس والقمر من دون الله تعالى، يعني مع الله أو استقلالا، فإنه مشرك كافر، وسماه الله عابدا لهذه المخلوقات. قال ومن آياته، أي علاماته الدالة على كمال قدرته، الليل والنهار في جريانهما وسيرهما، والشمس والقمر في جريانهما وسيرهما، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تباشروا السجود للشمس ولا القمر، لأن السجود من أجل العبادات وأقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد، وليس هنا مختصا بالسجود، فلو دعاها أو ركع لها أو ذبح لها أو نذر لها أو استغاث بها كان مشركا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس لأنها تطلع بين قرني شيطان، وهناك يسجد لها الناس، يعني أنه يسجد لله، وينهى عن أن يسجد في هذا الوقت ليشابههم مع أنه ساجد لله، فكيف من سجد لها؟ هذا مشرك كافر بالله جل وعلا. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فمن سجد لها كان عابدا لها، من سجد لله كان عابدا لله موحدا. قال ودليل الملائكة، أي والدليل الدال على أن من اتخذ الملائكة معبودين يدعوهم ويستغيث بهم فإنه مشرك كافر، قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي معبودين تعبدونهم من دون الله، كما قال الله عز وجل في أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني مطاعين، وهنا معبودين، وكما قال لك المصنف في الثلاثة الأصول والرب هو المعبود. فالرب إذا أطلق يراد به المعبود. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال ودليل الأنبياء، يعني الدليل الدال على أن اتخاذ الأنبياء وعبادة الأنبياء شرك، قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هذا هو الدليل الدال على أن النصارى كفرهم الله تبارك وتعالى وجعلهم متخذين لآلهة دونهم بسبب عبادتهم لعيسى، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بذلك. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين معبودين مطاعين من دون الله، كما قدمنا معناها، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، لأن الله عز وجل إنما قال ذلك لهم تقريرا وإنكارا عليهم. قال ودليل الصالحين، أي والدليل الدال على اتخاذ الصالحين معبودين وأربابا، قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه نزلت في الجن، كان العرب من المشركين يدعونهم ويتوسلون بهم ويستغيثون بهم ويسألون حوائجهم، والجن في شغل عنهم يعبدون الله تبارك وتعالى ويسألونه القرب إليه، فقال إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة هي الحاجة والقربة، كما قال عن ترى إذا غفل الواشون، كما قال عن ترى إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يخطبوك تكحلي وتخضبي، وكما قال الآخر إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل أي القرب والحاجات. وليس في عرف اللغة ولا في عرف الشرع أن الوسيلة هي الجاه، أي جاه الشخص الآخر الذي يتوسل به كما يقرره الجاهلون. قال ودليل وحالهم ما هو حالهم، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ودليل الأشجار والأحجار، قوله تعالى أي الدليل الدال على أن من عبد الأشجار والأحجار فهو مشرك كافر، قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات هذه على هذه القراءة المخففة صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف لها أستار وسدنة وحوله ثناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها، وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وحكى ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا اللات بتشديد التاء، وفسروه بأنه كان رجلا يلت بالحجيج في الجاهلية السويق، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. فاللات أو اللات بالتشديد اسم فاعل من اللت، وهو الذي كان يلت لهم السويق، والعزة من العزيز، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، وهي بين مكة والطائف، وكانت قريش يعظمونها. وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. ومنات عبارة عن حجر، وهي مشتقة من المنان أو من منى لكثرة ما يمنى عليها من الدماء. هذه الأشجار والأحجار أصنام وأوثان اتخذوها من دون الله تعالى. قال رحمه الله وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث هذا الحديث لم يخرجه المصنف وهو عند أبي داود والترمذي وقد صححه جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما. وهذا دليل ظاهر على أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل طلبهم لذات الأنواط بمنزلة أصحاب موسى حين طلبوا إلها، لأن الحديث في تمامه قال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا ذات أنواط اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وبهذا انتهى المصنف رحمه الله تعالى من القاعدة الثالثة، وقال بعد ذلك القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة عدلوها. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ختم المصنف هذه القواعد بهذه القاعدة التي تعظم الشرك في نفسك وتخيفك منه وتجعلك طالبا للحواجز والستور، وهذه القاعدة في المقارنة بين شرك الأولين وشرك المتأخرين، وقد تكلم عنها أو عليها أيضا المصنف رحمه الله في كتابه كشف الشبهات وزادها إيضاحا. وإنما نقتصر هنا على مراد المصنف، فقال رحمه الله إن مشركي زماننا أي الذين واجههم وقابلهم وقرأ كتبهم وعايشهم أغلب شركا من الأولين، يعني أن شركهم أشد، هم مشركون. وهذا راجع إلى القاعدة التي ذكرتها لك آنفا من كلام شيخ الإسلام حين قال بأن الكفر شعب بعضه فوق بعض، كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. فالمشركون الأولون مشركون والمتأخرون مشركون، لكن هؤلاء زادوا على شرك الأولين أن الأولين يشركون في الرخاء، يشركون في الرخاء وفي السعة والدعة والراحة وعدم الخوف، فيسألون حوائجهم من آلهتهم ويذبحون لها وينذرون، لكن إذا وقعت بهم الشدائد فإنهم يخلصون. وقد جاء بترجمة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه قبل إسلامه لما فر من النبي عليه الصلاة والسلام، بعض العلم صحيحها أنه لما فر معهم وركب البحر اشتد بهم الموج فقالوا أخلصوا دعاءكم لله، قالوا ما هذا؟ قال الذي يدعو إليه محمد. فقال إن كان هذا هو الذي فررت منه فأنا راجع إليه، فرجع وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهم كانوا يخلصون ينيبون لا يجعلون بينهم وبين الله أحدا، كما قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هؤلاء هم المشركون المتقدمون، حالهم فقط أنهم يشركون، وهذا القرآن يقصه في آيات كثيرة. ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. لا يفرقون بين رخاء ولا شدة. والدليل قوله تعالى، يعني الدليل الدال على هذا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، يعني المشركين الأولين دعوا الله مخلصين، أي حال كونهم مخلصين، مخلصين له الدين، والدين هنا المراد به التوحيد، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، عادوا إلى حالة الرخاء. ومن قرأ في كتب القوم رأى عجبا من حالهم، وقد كنت قرأت في كتابي، وبهذا نختم لأن الوقت قد انتهى في هذه الدقيقة بالتمام، تمت الأربعين وتمت الأربع القواعد وتمت الأربعين الدقيقة، لأن المصنف قال والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لكن قرأت في كتاب الورد اللطيف قديما، يعني منذ ما يزيد على 15 عاما، أن في ترجمة أبي بكر العيدروس أنهم كانوا خرجوا، خرج بعض الناس إلى على البحر فاشتد بهم الأمواج، فاشتدوا واشتد، فكانوا يدعون ويستغيثون كل واحد بمن يعتقد فيه. فقال هذا المترجم، قال فدعوت سيدي أبو بكر العطاس أو العيدروس وأخذتني غفوة، فإذا أنا برجل عليه ثياب بيض ومعه خرقة، وضع هذا الخرقة في خرق السفينة فمضت ومضينا. وهذا كثير لو نظرت في طبقات كطبقات الأولياء للشعراني، جامع كرامات الأولياء للنبهاني، لرأيت أعجب مما ذكرت لك. وبهذا الموضع ينتهي التقرير على القواعد الأربع بما يحل أو يحل غامضها ويبين مجملها ويكشف مشكلها ويقرر فوائدها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء عنوان السعادة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبالنسبة ليوم الجمعة القادم، يعني نحن اعتدنا أن يكون هناك فاصل لأجل المذاكرة، فإما أن تكون محاضرة بعد التنسيق مع أحد المشايخ إن شاء الله تعالى لإلقاء محاضرة التي يرتئيها مناسبة لخصوص طلاب المعهد، وإن لم يتيسر لنا من يقوم بها فإن شاء الله ستكون المحاضرة عند يعني المتحدث معكم، وسيكون عنوانها المنهجية في البحث، المنهجية في البحث. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع. ثم يوم السبت يكون الاختبار التجاوزي، جاوز الله بنا وبكم اختبار الدنيا والآخرة لهذه القواعد الأربع، و يعني بعد ذلك في الأسبوع القادم نشرع في رسالة شيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن المسعدي رحمه الله تعالى، التي هي منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، أظن هكذا قلنا، وقلنا لكم بأن تذكرونا بما ذكرناه من الترتيب الذي حصل فيه نوع من التغيير، وقد احتطنا لأنفسنا في الإعلان عن المعهد بأنه ربما يتم بعض التعديل، وهذا التعديل قد يرجع إلى الكتب وقد يرجع إلى أوقاتها أو ترتيبها في الدراسة. فنأخذ منظومة السير إلى الله والدار الآخرة لتحدو بنا في هذا السير الذي نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه. ثم بعد ذلك يكون الدرس في لمعة الاعتقاد، لننتهي من أهم مباحث أمور الدين،
ثم بعد ذلك إن شاء الله على ما أذكر أننا قررنا بأن الدرس سيكون في نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر بعد لمعة الاعتقاد، وغالب الظن أن الدرس الذي يلي النخبة سيكون إن شاء الله تعالى في الورقات، وقد نقوم بتعديل كتاب مقدمة أصول التفسير إلى رسالة أصول التفسير للسيوطي لشدة اختصارها وتتناسب مع الأيام المقررة للكتب أو المجالس المقررة للكتب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان هناك من شيء متعلق بالدرس نفيد منه جميعا. يقول: ما العلاقة بين القاعدة الرابعة وبين باقي القواعد السابقة؟ هذا لم أذكره على ما اعتدنا في التقرير والشرح، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المصنف رحمه الله لما ذكر الثلاث القواعد التي ينضبط بها معرفة الشرك أراد أن يلفت انتباهك إلى أنك تستحضر أهمية المعرفة لهذه الأمور، ويشتد الأمر إذا علمت أن الوقوع في الشرك في هذه الأعصار أشد عياذا بالله من الشرك الذي كان عند الماضين. وليس هذا مطلقا كما هو معلوم، ليس هذا مطلقا، فإن بعضهم ربما يخلص في الشدائد. نعم. وفي كشف الشبهات إن شاء الله إذا تيسر قراءته في ضمن المستوى الثاني وتدريسه، سننبه إن شاء الله أيضا على ما زاد المصنف من التفصيل في هذه المسألة. نعم. لأنه ذكر في كشف الشبهات أن المشركين الأولين كانوا يعبدون الأنبياء والصالحين والأولياء ويصورون لهم الصور والتماثيل، وأما المشركون المتأخرون فإنهم يعبدون الفساق وأنت وربما الكفار والفجار من الباطنية وغيرهم. وأنت إذا نظرت في كتاب طبقات الأولياء للشعراني رأيت في أوليائهم المحشش والعريان والسكران، ولا تسأل عن الباقي. يقول: ما الفرق بين حديث عهد بكفر وبين حديث عهد بإسلام؟ كلاهما واحد، يعني أنه أول ما خرج من الكفر دخل في الإسلام، فإذا قلت حديث عهد بكفر أي أنه من جهة الخروج، وإذا قلت حديث عهد بإسلام أي من جهة الدخول. نعم. يقول السائل: نرجو منكم توضيحا لمسألة العدد ليس له مفهوم إلا إذا دلت قرينة أو دليل على حصره. هذه المسألة هي مسألة لغوية وأصولية، وهي معروفة عند أهل العلم ويكثرون من ذكرها، وقلنا بأن ضابط العدد الذي لا مفهوم له هو الذي لا يكون مقصودا لذاته، وإنما يذكر من باب التكثير أو التعظيم، كما في قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والعدد الذي له مفهوم هو الذي يكون مقصودا من جهة الشرع، بمعنى أنه حصر بعدد معين كإطعام 10 مساكين مثلا في الكفارة وما أشبه ذلك. ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد له في الجزء الأول صفحة 86 و400 عندما ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقوله ومثله معه، قال: لا تضاد اللفظة التي ذكرها أبو سعيد، وهذا من الجنس الذي ذكرته في كتابي عودا وبدءا، أن العرب قد تذكر العدد للشيء بالأجزاء والشعب لا تريد نفيا لما زاد على ذلك العدد، وهذا مفهوم من لغة العرب. لو أن مقرا قال لآخر: لك عندي درهم معه درهم،
ثم قال بعد هذه المقالة: لك عندي درهم معه 10 دراهم. لم تكن الكلمة الثانية تكذيبا لنفسه للكلمة الأولى، لأن من كان معه 10 دراهم فمعه درهم من 10 دراهم، وزيادة 9 دراهم على الدرهم. وإنما يكون التكذيب لو قال في الابتداء: لك عندي درهم لا أكثر منه، أو قال في الابتداء: ليس لك عندي أكثر من درهمين، ثم قال: لك عندي 10 دراهم، كان بقوله الثاني مكذبا لنفسه في الكلمة الأولى لا شك ولا امتراء. ومن كان له 4 نسوة فقال المخاطب، فقال لمخاطب يخاطبه: لي امرأة معها أخرى، ثم قال له أو لغيره: لي 4 نسوة. لم تكن كلمته الأخرى الآخرة تكذيبا منه لنفسه للكلمة الأولى. هذا باب يفهمه من يفهم العلم والفقه، وإنما ذكرت هذا لبيان، وإنما ذكرت هذا البيان لأن أهل الزيغ والبدع لا يزالون يطعنون في الأخبار باختلاف ألفاظها. فذكر إلى آخره من كلامه رحمه الله، هذا أمر معلوم إن شاء الله من خلال دراستك، وربما يعني لا أدري ما هل هناك يعني من الإخوة من هو حديث عهد بطلب علم، أم أن الإخوان الذين حضروا مثل هذه الدروس لم يسمعوا، وربما نأتي بشيء لا يناسبهم. العلم عند الله تعالى، لكن نسأل الله أن ينفع بما نقول وما نتكلم. يقول: طيب، هنا يقول: ذكرتم في الأصول الثلاثة أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله، ولم تقسموها مثلما قسمتم الدعاء والاستغاثة والاستعانة، وهنا ذكرتم الضابط الذي يعرف به الشرك في هذه الأمور، وذلك في قول المصنف: التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهل أفهم من ذلك أنكم أجملتم القول هناك وفصلتم هنا، أم ماذا؟ هو الذي فهمته، وهذا من فوائد تنوع الشروح والمذاكرة مع الإخوان. فمسألة الاستعاذة إنما لم أذكرها في الثلاثة الأصول، وأشرت لها هنا إشارة للخلاف الواقع فيها من جهة اللفظ، وكنت أريد إرجاءها وتأخيرها إلى الكلام على كتاب التوحيد عند قول المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، حتى لا نكون عاجلين على العلم. أما وقد وقع السؤال فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في قول، طبعا هم لم يختلفوا في أن الاستعاذة لا تطلب إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإنما اختلفوا في استعمال اللفظ، في استعمال اللفظ وفي استعماله إذا كان هذا المستعاذ هذا المستعاذ قادرا على العوذ. والذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يظهر من كلامه، وهو قول سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز عليه رحمة الله ومغفرته، وهو قول طائفة من أهل العلم أن الاستعاذة أن لفظ، وهذا هو الظاهر أيضا من كلام إبراهيم النخعي، أن لفظ الاستعاذة بأن تقول استعذت أو عذت بفلان فيما يعني فيما يقدر عليه أن يكون القلب مستحضرا في هذا الأمر، أن هذا جائز. هذا قول شيخ الإسلام والشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله والشيخ بن قاسم والشيخ بن باز عليهم رحمة الله، وكذلك الشيخ بن عثيمين واستدلوا بجملة من الأدلة على ذلك، منها ما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر بن عبد الله أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. كذلك استدلوا بما خرجه البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قالها؟ قال: إنما قالها تعوذا. وكذلك استدلوا بما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وكذلك بما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت بسند محتمل للتحسين أو هو حسن عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يرخصون في أن يقول الرجل: عذت بالله ثم بك، لأن العوذ أو العوذ حقيقته ومعنى الاستجارة، يعني أن تستجير به، بمعنى أنك تقول: أنا في جوارك، وهذا هو المعنى الذي أرادوه. يقول: ما هو الضابط الشرعي في قتال المشركين ليصون الدين لله؟ الضابط هو شروط الجهاد. إن من العجب العجاب، والدال على رحمة على حكمة العزيز الغلاب سبحانه جل وعلا، أن هؤلاء لا يعرفون العلم ولا يفقهون العلم، ويذهبون إلى ذروة سنام الإسلام مباشرة، ويسعون إليها بدون أي شروط ولا قيود ولا ضوابط ولا أحكام ولا معرفة، لا بواجب ولا بمحرم ولا بمستحب ولا بمكروه في أحكام الجهاد. وإذا قضى حاجته لا بد وأن يستحضر الشروط، أو استقبل القبلة لا بد وأن يستحضر الشروط، أو تطهر لا بد وأن يستحضر الشروط. قضاء الحاجة له شروط، والقتال والجهاد الذي به إعلاء كلمة الله إعلاء كلمة الله جل وعلا لا شروط له ولا ضوابط ولا أحكام، هذا هو الضلال المبين، هذا طعن في الشريعة. والضوابط الشرعية للجهاد كثيرة، منها أنه من خصائص ولي الأمر، وولي الأمر هو الذي يتولاه. والدليل قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين، والدليل قوله تعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله فلم يقاتلوا من جهة أنفسهم. وكذلك الفتى الذي كان بعد موسى يوشع بن نون لما سار بقومه، وهذا أمر معلوم. وكذلك ما جاء في الصحيحين: الإمام جنة يقاتل من ورائه، ثم لا بد من إعداد العدة ولا بد من التزين، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، وإلى غير ذلك من أحكام كثيرة لا يتسع المقام، إنما أردت التنبيه عليها. والجامع لهذا كله أن تكون كلمة الله هي العليا، وإن توفرت هذه الشروط ولم تكن كلمة الله هي العليا فما الفائدة منها؟ نسأل الله العافية. يقول: هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك أم بدعة؟ لا، هو محرم وداخل في البدعة، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بأنه شرك، وقد قال بجوازه بعض أهل العلم ولم يوافقوا عليه كابن عبد السلام والشوكاني وغيرهم، بمعنى جاهه عليه الصلاة والسلام. يقول: هل من أمثلة للشفاعة المشروعة والشفاعة الممنوعة؟ الشفاعة شفاعتان من جهة أخرى: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. أما الشفاعة في الدنيا فقد قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يكون لك جاه عند ولي أمر أو وزير أو ما أشبه ذلك، وهناك إنسان ضعيف ليس له أحد يقوم به، فتستخدم جاهك في أن تطلب حاجتك من أو حاجته من هذا المسؤول أو من هذا الملك أو من هذا الوزير أو من هذا الرئيس لأن يقضيها، هذا شفاعة جائزة، أو إلى أو أن تشفع في الجمع بين اثنين، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتقت بريرة رضي الله عنها فجاء مغيث باكيا فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو كلمها فقالت أتأمر؟ لا، قال إنما أنا شافع، يعني أشفع فقط. وهذا دليل عند الأصوليين على أن الأصل في الأمر اقتضاء الوجوب. والشفاعة الممنوعة الشفاعة في الدنيا، بالنسبة للدنيا الشفاعة في إسقاط حد من حدود الله كما جاء في حديث أسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله، وكذلك الشفاعة التي ذكرناها بالنسبة للآخرة والشفاعة المنفية. يقول أنا سأذكر سأذكر المدينة هنا للحاجة التي ذكر فيها. يقول من بسكرة في الجزائر، شيخنا يبلغكم فضيلة الشيخ عبد المجيد جمعة سلامه هذا اليوم، عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأبلغه السلام وأسأل الله جل وعلا أن ينفع به حيثما حل وارتحل، وأن يجعله مباركا حيثما كان، وهو من خيرة المشايخ الذين لقيناهم وسعدنا بلقائهم، فقد لقيته مرتين، كانت الحقيقة من أحسن اللقاءات. الشيخ حفظه الله ووفقه جم الخلق، يعني دمث الخلق، حسن الخلق في تواضع جم، نسأل الله جل وعلا أن يجعل أموره في خير وفي حسن في الدنيا والآخرة. السؤال، وما دمت يعني طالبا عندنا في المعهد سنجيبك، وإلا فما دمت قريبا من مثل الشيخ عبد المجيد فمثله هو الذي يجيبك، لكن السؤال متعلق بالدرس وأنت لك حق في هذا الجانب. السؤال أحسن الله إليكم هو: هل توجد شفاعة مشروعة تطلب من غير الله فيما يقدر عليها المخلوق؟ الشفاعة هي نوع من الدعاء، هي نوع من الدعاء والسؤال، فإذا طلبت الدعاء من شخص فإن هذا نوع شفاعة. هل فيه شفاعة في رفع درجات الموحدين كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين؟ نعم، هذا من أنواع الشفاعة التي ذكرها العلماء، ويعني الذهبي ذكر سبعة أنواع من الشفاعات، وشيخ الإسلام في الواسطية ذكر ثلاثة أنواع، وابن القيم ذكر خمسا، وابن محمد بن الحسين المغربي في البدر التمام ذكر 12، وتبعه الصنعاني أيضا ذكر 12. المهم هو ثبوت الدليل، وقد نازع بعض أهل العلم في بعض الأنواع، وابن أبي العز ذكر 8 شفاعات، وهو التي سار عليها شيخنا مقبل رحمة الله عليه في كتاب الشفاعة له. المهم هو ثبوت الدليل في هذا، وهذا من جنس رفعة الدرجات. يقول: ذكر بعض أهل العلم أوجه بأن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين، فهل تذكرون لنا بعضها؟ نعم، ذكر بعضهم وأطال، ويعني بعضها لم أحب أن أذكرها، لأن بعضهم قال بأن المشركين المتأخرين أيضا وقعوا في ما يتعلق بالشرك في باب الأسماء والصفات، فلما قالها بعض الناس سألت شيخنا العلامة ابن عقيل عليه رحمة الله عن هذه المسألة، فقال: لا، هذا ليس بصحيح، وهذا غلط ولا ينضبط. وهناك من جمع مثل هذه الأشياء، وطالب العلم تمر عليه قواعد أو تمر عليه مسائل في جنس هذا الشيء. فمثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا ذكر ضابطا في التفريق بين الأولين والآخرين والمتأخرين، وذكر في كشف الشبهات ضابطين، ومنهم من زاد على هذا. يقول: هل هناك ارتباط بين هذه القواعد الأربع؟ الارتباط هو الذي ذكرته لك فيما سبق في بعد ابتداء كل قاعدة، والأصل هو الارتباط بين أمور الشريعة. يقول حفظك الله وجزاك خيرا: ما الفرق بين التوسل والتبرك؟ التوسل نوع من الدعاء واقع بالأقوال، والتبرك نوع من الوقوع بالذوات، بمعنى أنه يتبرك بجسم أو شجر أو حجر أو ما أشبه ذلك، وبينهما فرق من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. يقول: هل كل مشرك كافر وأيهما أعم؟ هذه المسألة مبنية على خلاف بين أهل العلم في هل هناك فرق بين الكفر والشرك، والصحيح أن هناك فرقا بين الشرك وبين الكفر، وهذا الفرق متحصل من جهة اللغة ومن جهة الشرع. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هناك فرق بين الشرك والكفر، لكن من جهة العموم الذي يسأل عنه السائل، فإن الشرك أعم من الكفر، لأن المشرك جمع بين الكفر وبين الشرك، فإنه أشرك مع الله وغطى الحق أيضا. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، بارك الله فيكم وفيكم، شرك من يعبد الحيوانات في أي صنف من أصناف الشرك يدخل فيه شرك قوم نوح أم شرك قوم إبراهيم؟ لا، يعني الآن الناس تفرقوا في ما هو أبعد من الحيوانات، ولكم الكرامة كما يعني يذكرون عبادة الفروج وعبادة غيرها عياذا بالله. فهذا الذي ذكرناه من كلام شيخ الإسلام هذا من جهة الأصل، وكونه يخرج بعض الشيء عن الأصل لا ينقضه، فإننا لا نقول بأن هذا لا من جنس الكواكب ولا من جنس يعني الصالحين فلا يكون شركا، لا، هذا ليس بصحيح. ولذلك قلت لكم بعض الناس وصل إلى عبادة الفروج، وأيضا بعض الناس عبد الشيطان، والشيطان ليس، بل هذا الأصل، هذا الأصل أن كل عبادة صرفت لغير الله فهي للشيطان، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. يقول: قول المصنف أغلب شركا من الأولين، ألا يدخل فيها الذين يشركون في الربوبية؟ بلا شك يدخل فيها، يدخل فيها كل من أشرك بالله تعالى في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل الملائكة، قوله تعالى: والمقيم تقبل الملائكة والنبيين أربابا، ثم ذكر دليل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يكتفي بذكرهم في الدليل الأول مع أنه ذكر فيه الأنبياء وجزاكم الله خيرا. في بعض النسخ اكتفى بهذا الدليل على الأمرين، على الأمرين، وتنوع في الأدلة دليل على فقه العالم من جهة، ولأنه أوثق في سلطان العلم عند المتعلم، فإنه يرغب إلى أن يعرف المزيد من الأدلة، فذكر لك الدليل هنا وذكره هناك. وهذه على كل حال لفتة جيدة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: حديث أبي واقد الليثي، ما مراد الصحابة حينئذ عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنوار؟ يريدون أن يفعلوا بها التبرك، ولذلك كما ذكرت لك، لأن بعض المسائل نحن نقتصر في الشرح على ما يتناسب مع المتن، ولأن هذا إن شاء الله قد مر معكم فيما أظن في دراستكم على بعض المشايخ أو سماعكم أو قراءتكم لكتاب التوحيد، ذكره في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وقال في مسائل كتاب التوحيد فيه دليل على أن الشرك منه أكبر ومنه أصغر، وظاهر كلامه في كشف الشبهات أنه يرى أن الشرك، أن التبرك شرك أكبر مطلقا. وعلى كل حال الذي سألوه وهو الذي سأل عنه السائل هو أنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كاف هنا للتشبيه، وهؤلاء كانوا يعكفون عند هذه عند ذات الأنواط هذه ويعلقون عليها أسلحتهم رجاء بركتها، فطلبوا منه ذلك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. هل إذا قلنا اللات بالتشديد هو عبد صالح؟ نعم هو، ولذلك قلت لك في يعني بعض الأشياء قد لا تذكر، قلنا اسم فاعل، واسم الفاعل لا يكون إلا من فاعل، اسم فاعل اللت الذي يلت السويق، وهو رجل صالح كان بمكة يجلس ويأتون إليه ويعطيهم ذلك الطعام. هل نفى منه أنه كان على الإسلام العام وأنه كان من أهل الفترة أم الله أعلم؟ بالنسبة لهذا قد يكون كما كان حال زيد بن عمرو بن نفيل وغيره. يقول شيخنا أحسن الله إليكم وإليكم أحسن الله، هل التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد ذكرنا هذا من قبل. ما مناسبة قوله تعالى إن الله يحكم بينهم في آية الزمر؟ يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه من اتخاذهم للآلهة من دون الله تبارك وتعالى وعبادتهم لها. الله جل وعلا هو الحكم الذي يحكم بين هؤلاء العباد فيما وقعوا فيه من الحق والباطل. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد للجميع، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. ونذكر بأن الجمعة القادمة هي على كل حال محاضرة أو لقاء مفتوح، ويوم السبت الاختبار، وبعد ذلك نستأنف في الأسبوع المقبل لدرس المعهد فيما اخترنا أن يكون الدرس في منظومة السير إلى الله والدار الآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.